طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق معنا بشكل موجز في الدرس الماضي بيان أهمية علم أصول الفقه، وأن علم أصول الفقه هو العلم الذي يضبط الاستنباط والاجتهاد ويصونه من الخلل، تمام. وقلنا أن علم أصول الفقه أربعة أقسام، فما هي هذه الأقسام الأربعة؟ تذكرونها؟ القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع. من يذكرها يا شباب؟ القسم الأول ما هو؟ الحكم، تمام. حكم، قلنا كل مسألة أصولية، كل مسألة فقهية غالبا فيها هذه الأشياء الأربع. القسم الثاني، الدليل. القسم الثاني ايش؟ الدليل. القسم الثالث، الدلالة. القسم الرابع ما هو؟ المجتهد أو المستدل. المجتهد أو المستدل، وهذا ذكرته في المنظومة بقولي علم الأصول أربع: أحكام، أحكام جمع حكم، الحكم أو الأحكام، أدلة جمع دليل، دلالة حكام، والحكام المجتهدون. ونطبق هذا، لأنه قلنا ما أنكم درستم، أكثركم درس الروض المربع أو زاد المستقنع في مقرر العبادات، فسوف نذكر لكم إن شاء الله الأمثلة تكون غالبا من الروض المربع، تكون من إيش؟ من الروض المربع. نأخذ مثال من الروض المربع، يقول في الروض المربع: وتباح آنية الكفار، وتباح آنية الكفار. ثم قال: لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، يعني امرأة مشركة توضأ من مزادة، مزادة إناء، خلاص. لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. هذا نص عبارة الروض المربع الآن أمامنا، الآن نص عبارة الروض المربع. قال: وتباح آنية الكفار، وتكملة الكلام إذا أحببتم نأخذ المسألة كلها. قال: ولو لم تحل ذبائحهم، طيب، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. هذا كلام صاحب الروض المربع. الآن أين الحكم هنا في هذا الكلام؟ الحكم وينه يا شباب في هذا الكلام؟ وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، ممكن نكتب العبارة كاملة لا بأس، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. الحكم الإباحة، أحسنت. إذن كلمة وتباح هذه أعطتنا حكم الإباحة. إذن هذا هو القسم الأول، الحكم. صح ولا لا؟ هذا القسم الأول وهو الحكم. القسم الثاني وهو الدليل. أين الدليل في هذا الكلام؟ الدليل هذا. هاي شباب، أين الدليل؟ هذا هو، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركه. وهذا الدليل اسمه في أصول الفقه اسمه إيش؟ ها؟ دليل السنة، وتحديدا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا دليل السنة وهو فعله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا عرفنا القسم الثاني وهو الدليل. الدليل هذا هو، صح ولا لا؟ طيب، بقي معنا حتى تكتمل الأقسام الأربعة، باقي معنا إيش؟ الدلالة، وبقي معنا أيضا بيان المجتهد. هذا الاستنباط وهذا الحكم من الذي أخذه؟ فأينهما؟ في الروض المربع لم يذكر لا الدلالة ولا المجتهد، لكن لابد من وجودها، ولا ممكن ما تكون موجودة؟ لابد من وجودها. طيب أين هي؟ خلاص، هو حذفها. يفترض أنك أنت دارس أصول فقه وتفهم هذه الأمور، فنحن نكتبها، نقول الدلالة قاعدة أصولية تقول الفعل النبوي العادي يدل على الجواز، وسيأتي معنا إن شاء الله في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: وإن أتى وفعله إن كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة. إذن عندنا الدلالة أين هي؟ لم ينص عليها في الكتاب، ولكنها موجودة، وهي قاعدة أصولية تقول الفعل النبوي العادي يدل على الجواز. ومن هنا أخذنا، شوف، يدل على الجواز. شايف الجواز هذا؟ ها؟ هو الذي استنبطناه هنا، الحكم. إذن هذا بيان الحكم، وبيان هذا بيان الحكم وتباح عنيت الكفار. بيان الدليل لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، من مزادة امرأة مشركة، وهذا اسمه في أصول الفقه. نوع الدليل هذا السنة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الدلالة، كيف ربطنا بين هذا الدليل وبين هذا الحكم؟ نقول من خلال قاعدة أصولية من قواعد الدلالات، وهي في باب الأفعال، أن الفعل النبوي العادي، تمام، يدل على الجواز. نحن نتكلم عن استعمال آنية المشركة. الوضوء عبادة، لكن نحن نتكلم عن تعيين نوع الإناء، هذا من باب العادات، فلذلك كان الحكم الجواز. باقي معانا شيء، من الذي استنبط هذا الحكم؟ ها يا شيخ منصور بن يونس البهوتي، أو يا شيخ موسى الحجاوي، هذا الحكم الذي هو إباحة استعمال آنية الكفار. يقول الأخ: استنبطه البهوتي. هو في الحقيقة لا، لما نقرأ في كتاب الشيخ منصور البهوتي اللي هو الروض المربع أو في زاد المستقنع، فالمجتهد هنا دائما أو على الأقل غالبا هو الإمام أحمد. المجتهد من هو؟ الإمام أحمد، لأن هذا الكتاب كتب في مذهب الإمام أحمد، ولم يكتبه حتم، مع أنه اللي كتبه البهوتي أو كتبه الحجاوي المتن، لكنه لا يقصد بذلك بيان إيش؟ اجتهاداته ولا آرائه، وإنما يقصد بيان مذهب الإمام أحمد. إذن اكتملت الصورة الآن. هذه أقسام أصول الفقه. لهذا قال في النظم: علم الأصول أربع، أحكام، أدلة، دلالة، حكام. وحكام المجتهدون، مقصود حكام يعني يحكمون وينطقون ويبينون الأحكام الشرعية. واضح يا شباب؟ اتضحت هذه النقطة الآن؟ كلما اتضحت إن شاء الله أنها قد اتضحت. طيب نمسح السبورة. قبل أن نمسح السبورة أقول لكم نحن الآن سننتقل إلى هذا القسم. يعني الآن عرفنا أربع أقسام صح؟ أولها الحكم، نبغى نفصل الكلام في الحكم. نريد أن نفصل الكلام في إيش؟ في الحكم. ما هو الحكم وأقسامه؟ طيب نحن عرفنا مثال على الحكم هنا، يباح، الإباحة. الإباحة نوع من أنواع الحكم، لكن سنوضحه بعد قليل. الحكم أيها الإخوة الكرام، أو نقول الأحكام باعتبار أنها عدة أنواع، الحكم يدخل في عدة أنواع من الأحكام. الأحكام يا مشايخ تنقسم إلى خمسة أقسام. كيف صارت خمسة أقسام؟ خلينا من خمسة أقسام، مثل ما قلت يا عبد السلام، نبدأ بالقسم بالتقسيم الإجمالي. الأحكام ونجرب المستطيل هذا شو يسوي. أيوه يا السلام. الأحكام تنقسم إلى قسمين، تكليف ووضع. تكليف وإيش؟ ووضع. إذن عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي. لماذا انقسمت الأحكام إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية؟ وما الفرق بينهما؟ ما هو الحكم التكليفي إيش هو الحكم التكليفي وإيش هو الحكم الوضعي؟ عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية، تكليف ووضع. ما الفرق بينهما؟ طيب نوضح هذا بمثال. نقول لما ننظر نحن في الأحكام الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة، أو إذا نظرنا كذلك في كتب الفقهاء، سنجد أنهم يذكرون أحكاما أحيانا تكون هذه الأحكام طلبية، أحيانا تكون هذه الأحكام إيش؟ طلبية. وأحيانا نجد أنهم يذكرون أحكاما خبرية، من باب ربط الأشياء ببعضها. مثلا في الروض المربع يقول في الروض المربع، خلينا حتى تتنشطون معنا نعطيكم هذا السؤال. قال في الروض المربع: ويعفي لحيته ويحرم حلقها. يقول في الروض المربع ويعفي لحيته ويحرم حلقها. هذه الكلمة ويعفي لحيته وكلمة ويحرم حلقها، عندنا الآن شيء اسمه إعفاء اللحية وشيء اسمه حلق اللحية. هل هذا يتعلق به طلب؟ يعني هو يقول لك ترى مطلوب منك تعفي لحيتك، ومطلوب منك انك ما تحلق لحيتك، ولا هو يقول لك مجرد ربط بين أمرين. ستلاحظون أن هذا الحكم، ها يا شباب، إعفاء اللحية مطلوب ولا ما هو مطلوب؟ الآن يبين لك أن إعفاء اللحية مطلوب، صح ولا لا؟ ويبين لك أن حلق اللحية مطلوب تركه، صح ولا ما هو صح؟ نعم هو كذلك. إذن إعفاء اللحية مطلوب فعله، وحلق اللحية مطلوب تركه. إذن هذان الحكمان الآن حكمان طلبيان تعلق بهما طلب. الأول تعلق به طلب فعل اللي هو إعفاء اللحية، والثاني تعلق به طلب تركه وتحريم حلقها، تحريم حلقها. واضح الآن؟ طيب، إذن هذان الحكمان حكمان طلبيان كما أجاب أكثر الطلاب. بينما لو نظرنا في مسألة أخرى في الروض المربع، وجدنا أنه يقول ولا تصح من مجنون الصلاة. طيب، عندنا حكم وهو عدم صحة الصلاة، وعندنا وصف وهو الجنون. الجنون الآن هل تعلق به طلب؟ يعني هل المؤلف يبغى يقول لك لا تكون مجنون، ولا هو يبغى يبين لك ارتباط بين أمرين، وهو أن الجنون إذا وجد فإن الصحة لا تكون موجودة؟ في ارتباط، ارتباط عكسي طبعا، يعني هذا إذا صار موجود فيه علاقة بين وجود الجنون وبين انتفاء صحة الصلاة. إذا الجنون موجود الصلاة غير صحيحة، لاحظت؟ طيب هل في طلب هنا الآن؟ هل هو قاعد يقول لك والله يا أخي لا تكون مجنون؟ لا، ما في طلب، إنما فيه خبر بأن هذا الوصف وهو الجنون عند وجوده ينتفي هذا الوصف هو الصحة. هذا ربط بين حكمين، هذا يسمى حكم وضعي. وسمي حكم وضعي ما هو أنه من وضع البشر، هو من وضع الشريعة، يعني وضعته الشريعة، لكنه من باب أن الشريعة وضعت هذا الشيء علامة. لاحظ، الشريعة وضعت الجنون علامة على عدم الصحة، أو وضعت الجنون مانعا من الصحة، تمام؟ فهذا يسمى حكم وضعي. إذن عرفنا أن الحكم قد يكون حكما تكليفيا وهو طلبي، وقد يكون حكما وضعيا وهو خبري أو ربط بين أمرين، تمام؟ نريد الآن قبل في هذا الدرس أن نعرف الأحكام التكليفية ما هي. طبعا هذا التقسيم اللي هو التقسيم إلى تكليفي ووضعي ذكرته في النظم بقولي: فالأول الأحكام في قسمين تكليف ووضع بغير مين. فالأول الأحكام، الأول من إيش؟ من أقسام علم أصول الفقه الأربعة. فالأول الأحكام في قسمين، هذين القسمين، تكليف أو وضع بغير مين. وعرفنا الفرق بين الأمرين، وأن الحكم الوضعي غالبا يكون إيش؟ هو ربط بين أمرين، ربط بين الجنون وصحة الصلاة، علاقة عكسية، ربط بين دخول الوقت ووجوب الصلاة، إذا وجد دخول الوقت وجد صحة الصلاة، وجد وجوب الصلاة، وهكذا. أما بالنسبة للحكم التكليفي فهو طلب، مثل ما قال: ويعفي لحيته ويحرم حلقها. وطبعا سنأتي نفصل في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية بما تتضح به إن شاء الله. طيب، إذن الآن نفصل في الأول، الأول من الأحكام ما هو؟ التكليفي. الأول حكم إيش؟ التكليفي، ولنسمي الحكم التكليفي، خلاص. الحكم التكليفي يا مشايخ، حكم التكليفي خمسة أقسام. كيف خمسة أقسام؟ الآن أوضحها لكم. الحكم التكليفي يا مشايخ، نحن قلنا إنها أحكام طلبية يتعلق بها طلب. إذن الطلب يا مشايخ إما أن يكون طلب فعل، صح ولا لا؟ أو طلب ترك، صح ولا لا؟ طيب في قسم ثالث ولا ما في؟ ما هو القسم الثالث؟ في احتمال ثالث، يعني أنت لما تقول لي طلب فعل وطلب ترك، ألا يوجد احتمال ثالث وهو التخيير بين الفعل والترك؟ في احتمال ثالث ولا ما في؟ اللي هو التخيير بين الفعل والترك. إذن عندنا طلب فعل، وعندنا احتمال آخر طلب الترك، وعندنا تخير بين الفعل والترك. مثال: أكتب لكم الآن الأمثلة وأنتم قولوا لي. هذا مثال الأول: الخمر يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك ولا تخيير؟ الجواب طلب ترك. الجواب الصحيح طلب ترك بالإجماع. ممتاز. طيب نأخذ مثال آخر: أذكار الصباح يتعلق بها أذكار الصباح يتعلق بها طلب فعل ولا طلب ترك ولا تخيير؟ الشباب كثرهم حاطين تخيير بين الفعل والترك. طيب بنشوف الآن، أعطيكم أمثلة وحتى نشوف هل هو فعلا تخيير، هل هو تخيير ولا لا. طيب شوفوا هذا السؤال يا شيخ: أكل الطعمية، تسمى الطعمية وتسمى الفلافل، كلها ما أدري بينها فرق ولا لا. طيب أكل الطعمية يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك ولا تخيير؟ الجواب تخيير، يعني تبغى تأكل طعمية كل ما تبغى تأكل لا تأكل. إذا أكلت الطعمية ما راح تؤجر على مجرد أكل الطعمية تأخذ حسنات لأنك أكلت والله خمس حبات طعمية، ولا أكل ستة يكون أحسن منك، ولا أكل عشرة، لا. واضح؟ إذا لا يتعلق به طلب فعل ولا يتعلق به طلب ترك. بمعنى والله واحد قال والله اليوم الحمد لله رب العالمين أنا لم أكل طعمية، معناها أنه راح إيش يأخذ أجر عظيم على أنه لا، هذا أمر يتعلق به التخير بين الفعل والترك. طيب إيش الفرق بينه؟ أنتوا قبل شوية بعضكم كتب في أذكار الصباح كتب تخيير، هل أذكار الصباح فعلا تخيير؟ لا، أذكار الصباح يتعلق بها طلب فعل، لكن الأشكال عليكم سنوضحه الآن أنه طلب الفعل في أذكار الصباح ليس طلبا إلزاميا، تمام؟ سنوضح هذا بعد قليل. خلونا نشوف طلب الفعل. نقول طلب الفعل ينقسم إلى قسمين. طلب الفعل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول جازم أو إلزامي، والثاني غير جازم أو غير إلزامي. هذا اللي حصل عند بعض الشباب إشكال قبل شوية لما يحطوا ذكرنا أذكار الصباح، فقالوا أذكار الصباح إيش؟ تخيير. هل أذكار الصباح تخيير ولا طلب فعل غير جازم؟ نرجع نطرح السؤال مرة ثانية. أذكار الصباح تعلق بها طلب فعل شوف أذكار الصباح يتعلق بها طلب فعل جازم ولا طلب فعل غير جازم ولا تخيير بين الفعل والترك؟ الآن شوفوا، الآن ما شاء الله عرفتم الجواب حقيقة، هذا الجواب الصحيح. شاركوا جميعا الله يجزاكم خير. هذا هو الجواب، أذكار الصباح يتعلق بها طلب فعل لكنه طلب فعل غير جازم، تمام؟ طلب فعل غير جازم. طيب بما أن طلب الفعل قد يكون جازم وقد يكون غير جازم، فكل واحد من هذه له اسم. طلب الفعل الجازم اسمه الواجب، الفرض اسمه الفرض ويسمى أيضا الواجب، اسمه الفرض ويسمى أيضا إيش؟ الواجب. غير الجازم اسمه السنة أو المستحب أو المندوب، كلها أسماء صحيحة، يسمى السنة ويسمى المستحب ويسمى المندوب. طيب نأتي الآن إلى طلب الترك. إذا اتضح معنا خلينا نوضح هذا بالأمثلة. طلب الفعل الجازم مثاله في الروض المربع، نفس الروض، خلينا نأخذ أمثلة من الروض المربع. يقول باب صلاة الجماعة في زاد المستقنع، قال باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس. إذن صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس، هل هذه تعلق بها طلب فعل جازم ولا غير جازم ولا تخير ولا طلب ترك صلاة الجماعة؟ الجواب يتعلق بها طلب فعل جازم لأنه قال تلزم الرجال. طيب في طلب فعل غير جازم، مثال آخر في زاد المستقنع في باب صلاة العيد، قال ويسن أن يرجع من طريق آخر. يعني إذا رحت صلاة العيد من طريق ترجع من طريق آخر، رجوعك من طريق آخر يتعلق به طلب ولا لا؟ يتعلق به طلب، طلب فعل. جازم ولا غير جازم؟ لو غير جازم هذا سنة يستحب، ولذلك قال ويسن أن يرجع من طريق آخر. واضح شباب؟ طيب نأتي الآن إلى طلب الترك. نفس الكلام اللي قلناه في طلب الفعل، طلب الترك أيضا ينقسم إلى قسمين. إيش هي؟ نحطه باللون الأحمر. طلب الترك ينقسم إلى قسمين، إيش هي؟ جازم وغير جازم، نفس الكلام. جازم أو إلزامي، تبغى تسميه جازم سمي جازم، تبغى تسميه إلزامي سمي إلزامي. طيب والثاني، إذن عندنا جازم عندنا غير جازم، يعني غير إلزامي. طيب بالنسبة لطلب الترك الجازم، ما اسمه في الأحكام الشرعية؟ اسمه ايش؟ ها يا شباب، طلب الترك الجازم اسمه الحرام. أحسنت، محرم أو حرام. جيد، طلب الترك غير الجازم ايش اسمه؟ ها يا شباب، شو اسمه طلب الترك غير الجازم؟ اسمه المكروه. ممتاز، ناخذ مثال من الروض المربع. قال في الروض المربع ويحرم، او في اصل العبارة في الزاد، ويحرم في الصلاة، قال ويحرم تأخيرها عن وقتها. تأخير الصلاة عن وقتها تعلق به طلب، إذن هو حكم تكليفي. طيب هذا الطلب الذي تعلق بتأخير الصلاة عن وقتها، طلب فعل ولا طلب ترك؟ تأخير الصلاة عن وقتها تعلق به طلب فعل ولا طلب ترك؟ أنتم معنا يا شباب، اكتبوا معنا، شاركوا. أحسن، طلب ترك جازم ولا غير جازم؟ تأخير الصلاة عن وقتها فيه طلب تركه إلزاما ولا غير جازم؟ جازم. أحسنت، إذن تأخير الصلاة عن وقتها هذا مثال على الحرام. المكروه قال في الروض المربع ويكره مس فرجه بيمينه، يكره الإنسان أنه يمس فرجه بيده اليمين. طيب الآن معناه يكره، معناه تعلق به طلب ترك، لكنه إيش؟ غير جازم. وبناء على ذلك لو أن الإنسان مس فرجه بيده اليمنى لا يأثم، لكن هذا مطلوب تركه، مكروه. القسم الأخير هو التخير بين الفعل والترك، واسمه إيش؟ شو اسمه عند العلماء؟ التخير بين الفعل والترك اسمه الإباحة. اسمه الإباحة أو المباح، خلنا نكتب المباح، ما في مشكلة. إذن هذا المباح. وبهذا صارت الأحكام التكليفية كم عددها؟ 5. من أمثلة المباح الشيخ منصور البهوتي في الروض المربع إيش قال؟ قال أو في زاد المستقنع الشيخ الحجاوي، قال وتباح معونته وأن تنشيف أعضائه، يعني يجوز تساعد المتوضي، إعانة المتوضي جائزة وليست محرمة. معناها إعانة المتوضي أو استعانة المتوضي بغيره ليس بحرام، وتنشيف الأعضاء بعد الوضوء ليس بحرام، لكن أيضا ليس مستحبا. خلاص، إذن بهذا عرفنا أن الأحكام التكليفية صارت 5، هي في الأصل إما طلب فعل أو طلب ترك، ثم طلب الفعل جازم أو غير جازم، وطلب الترك جازم أو غير جازم، فصار عندنا الفرض والسنة والحرام المكروه المباح، وهذا الذي ذكرته في النظم بقولي أما التكاليف ففرض، سنة، إباحة، كراهة وحرمة. ما كان مأمورا به طلب الفعل، هذا طلب الفعل هو أمر، نفس الشيء، نكتب عنده أمر برضو للتوضيح، نكتب عنده أمر طيب. وطلب الترك وش اسمه؟ يسمى النهي أيضا، نهي. تمام، إذن قال الناظم ما كان مأمورا به، ما كان مأمورا به فذا وجب إن كان جازما. ذا وجب يعني واجب، والواجب والفرض بنفس المعنى، الفرض والواجب بنفس المعنى. خذوا هذا السؤال، هل الفرض بمعنى الواجب؟ الجواب يلا. الجواب نعم، الفرض والواجب بنفس المعنى، واضح؟ إذن ما كان مأمورا به فذا وجب إن كان جازما، وإلا مستحب، يعني وإلا يكن المأمور به جازما فإنه المستحب. إذن سنة والمستحب بمعنى واحد. شوف هذا طلع سؤال عندكم في شوفوا السؤال، هل السنة والمستحب بنفس المعنى هنا؟ هل السنة والمستحب بنفس المعنى هنا؟ الجواب ايش؟ الجواب نعم. الشباب يقولون لا، الله يسامحكم، الجواب نعم، الجواب نعم، السنة والمستحب هنا بنفس المعنى، خلاص. طيب شوف سؤال آخر، الواجب والسنة هنا نفس المعنى، السنة الواجب والسنة هنا بنفس المعنى، صح ولا خطأ؟ خطأ، جواب خطأ، لأن السنة هنا هي طلب الفعل غير الجازم، والفرض طلب الفعل إيش؟ الجازم. والمباح قلنا مثاله تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. بالنسبة لطلب الترك، ولذلك قال ما كان مأمورا به فذا وجب إن كان جازما وإلا مستحب. سيأتي بعد في الدرس القادم أقسام الواجب هذا، وبعض المسائل المتعلقة بالواجب، لكن نذكر الآن. قال وإن نعم، أما الحرام فهو ما عنه نهي جزما، ما نهي عنه نهيا جازما، ودون الجزم غير جزم فعله كراهي، يعني يكون مكروه. وإن أتى التخير فالإباحة، إن أتى التخير بين الفعل والترك ما في ثواب في الفعل ولا في ثواب في الترك، ولا في إثم في الفعل ولا في إثم في الترك، هذا المباح. وإن أتى التخير فالإباحة بالأصل أو من النص قد أباحه، واضح يا شباب؟ هذه بعض المسائل. وقلنا المباح إما مباح بالأصل، مباح قسمين، مباح بالأصل ومباح بالنص. في مباح لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وفيه مباح لأنه ورد نص صريح، مو بالضرورة صريح لكن المقصود ورد نص بأن هذا الشيء مباح. نوضح بمثال أيضا من الروض المربع، قال في الروض المربع وتباح معونته وتنشيف أعضائه. لماذا تباح تنشيف الأعضاء؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشف مجرد تركه للتنشيف لا يدل على تحريمه، في الأصل الإباحة. أو ما النص قد أباحه، وما أباحه النص مثاله قال في الروض المربع ولا يكره جمع سور، هذه في الزاد زاد مستقنع، ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل. إذن جمع السور في صلاة الفرض والنفل جائز. قال لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران. إذن عندنا هنا نص دل على الجواز، وهناك المباح مباح بالأصل، واضح يا شباب؟ هذا يعني موجز مختصر لتقسيم الأحكام التكليفية. المحاضرة القادمة يأتي معنا بعض الأمثلة أو التفصيلات اليسيرة فيما يتعلق بالواجب. طيب نعطي نشوف إذا عندكم أسئلة اسألوا، إذا ما عندكم أسئلة أنا أسأل. في أحد عنده سؤال؟ طيب أنا سأسأل إذن، ما دام أنه ما عندكم أسئلة أنا سأسأل. شوفوا حفظكم الله، أحكام التكليفية أنا بأكتب لكم عبارات من الروض المربع وأن تختاروا أي حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعه، تمام. يلا أعطونا الحكم، هذه العبارة ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعه تدل على أي واحد من الأحكام الخمسة؟ طبعا هذا في باب الزكاة، باب زكاة بهيمة الأنعام، عنده 30 من البقر فعليه إخراج تبيع أو تبيعة من البقر. إذن يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. اللي حسنتم أكثر الطلاب إجابتهم صحيحة، هذا يدل على الفرض. لكن ودي أنبه كذا شيء لسه ما درسنا، ندرس المحاضرة القادمة. لاحظوا هنا تبيع أو تبيعة، ليش ما قلتوا إنه هذا مباح؟ إن شايف بعض الشباب حطوا مباح، شايف بعض الشباب حطوا مباح، 4 من الطلاب حطوا مباح. من وين جابوا مباح؟ لما شافوا كلمة تبيع أو تبيعه فهموا منها أنه إيش؟ أنه قلنا المباح هو إيش؟ ما فيه تخيير. فلما شافوا تبيع أو تبيعه قالوا إذن مباح، هذا تخيير. والحقيقة أن هذا ليس من باب التخيير بين الفعل والترك، الإباحة هي التخيير بين إيش؟ بين الفعل والترك. أما هذا ليس تخييرا بين الفعل والترك، هذا تخير بين فعل وفعل. فيقول لك إذا عندك 30 من البقر إما تخرج تبيع ذكر أو تخرج تبيع أنثى، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، اسمه الواجب المخير. أحيانا يكون الشيء واجب ولكن مع أنه من الواجبات الشرع يعطيك عدة خيارات، فهذا يسمى الواجب المخير وسيأتي معنا في الدرس القادم. طيب نعطيكم سؤال آخر نشوف، كل الأسئلة تكون من الروض المربع إن شاء الله. وقال ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم والدفاع النقم. طيب شوفوا هذا الحكم، واستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. قال يستحب، يستحب ما شاء الله، يستحب ما قال سنة، انتبهوا قال يستحب. ما قال سنة وإنما قال يستحب. هل هذا نعطيه حكم فرض ولا سنة ولا مباح ولا مكروه ولا محرم؟ الجواب صحيح يا شباب هو أنه سنة، وأنا قلت لكم ما قال سنة عشان أشوف إذا أنتم فاهمين ولا لا. الحقيقة سنة، هو السنة والمستحب، ما نسيت قلنا السنة والمستحب بمعنى واحد اللي هو طلب فعل غير جازم، يسمى سنة ويسمى مستحبا. غيروا إجاباتكم، يلا حطوها سنة، غيروا إجاباتكم ولا ما تتغير. إذن بس انتبهوا لهذه القضية، انتبهتوا لها ولا ما انتبهتوا؟ لما قالوا يستحب سجود الشكر، استحباب والسنة بمعنى واحد، واضح؟ شوفوا هذا السؤال يقول ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر. هنا الحكم التكليفي، أي واحد من الخمسة، كراهة ولا تحريم؟ الكراهة، واضح. وعلل هو في الروض، لو رجعت للروض تجد أنه قال لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. فما في نهي جازم، هو النهي هنا غير جازم. العلة التي ذكرها تدل على ماذا؟ أن النهي ما ذكرناه، النهي غير جازم. طيب، هذه يعني بعض المسائل والأمثلة على أقسام الحكم التكليفي، ونختم بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.